أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقل المصنف قدس سره عن المصباح أن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، والكلام في هذا التعريف يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل أن البيع بحسب هذا التعريف اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ وبيان ذلك أنه إذا باع شخص الدار بمليون دينار مثلاً، فيوجد عندنا إنشاء وهو الإيجاب والقبول، وعندنا أثر مترتب على هذا الإنشاء، فالإنشاء الصادر من المتعاقدين يعبر عنه في كلماتهم بالسبب. فالإنشاء الصادر من البائع بعت ومن المشتري قبلت، هذا الإنشاء بالإيجاب والقبول يقال عنه سبب. وأما المسبب فهو الأثر الحاصل بعد عملية الإيجاب والقبول. الأثر الحاصل بعد الإيجاب والقبول. فهل التعريف الذي ذكره بلي الفيومي تعريف للسبب أو تعريف للمسبب؟ من الواضح أن هذا التعريف الذي أفيد تعريف للمعاملة بما هي اسم للمسبب لا بما هي اسم للسبب. فلم يقل البيع هو إنشاء المبادلة أو الإيجاب والقبول، وإنما قال البيع هو المبادلة. ولكي يتضح الكلام أكثر، ما معنى المبادلة؟ ما معنى مبادلة مال بمال؟ فنقول إذا فرضنا أن الشخص كان مالكا للدار، فبينه وبين الدار علقة تسمى بعلقة الملكية، وهي علقة اعتبارية وإضافة خاصة بين المالك والمملوك. فما هو موجود في وعاء الخارج المالك زيد، والدار المملوك، ما عندنا ملكية. والملكية أمر اعتباري وهي إضافة خاصة بين المالك والمملوك. وطرف هذه الإضافة بالنسبة للبائع المالك كان هو الدار. وإذا وضعنا يدنا على المشتري فأيضا عندنا ملكية المشتري للثمن، وطرف الإضافة للملكية هو الثمن. فقبل حصول البيع عندنا مثمن طرف في إضافة الملكية، وعندنا ثمن طرف في إضافة ملكية أخرى لمن للمشتري. وفي بل وبعدما أنشئ البيع فقال بعتك الدار بالثمن الكذائي، وقال المشتري قبلت، حل أحد الطرفين محل الآخر، فصار الطرف الذي يمثل علقة الملكية للبائع كان المثمن، صار بدله الثمن، صار بدل هذه الطرف شنو؟ الثمن. وصار بدل الثمن المثمن، فحصل هناك مبادلة بين مال ومال. شفت المطلب؟ مبادلة بين المعوض والعوض، حل أحدهما محل الآخر في طرف الملكية، خرج من كيس البائع المثمن ودخل في كيسه شنو؟ الثمن. وخرج من كيس المشتري الثمن ودخل في كيسه المثمن، فحصرت حلولية أحدهما محل الآخر، هذا يسمى بالمبادلة. ومن هنا يتضح أن المبادلة عبارة عن الأثر الحاصل والمتولد من إنشاء الإيجاب والقبول. صحيح، ببركة تحقق الإيجاب والقبول صارت هناك مبادلة وحلولية، وحل أحدهما محل الآخر في تحديد طرف إضافة الملكية. ومن هنا يتضح أن الإيجاب والقبول الإنشاء هو السبب، وما هو المسبب؟ هي المبادلة. ومن هنا صح أن يقال أن البيع هو عبارة عن الأثر الناتج من السبب، وهي مبادلة مال بمال. هذه النقطة الأولى. إذن التعريف، كلام المصباح، تعريف للبيع بما هو مسبب. النقطة الثانية، لماذا يا سيد ضياء اختار عرف هؤلاء البيع بالمسبب ولم يعرفوا البيع بالسبب؟ فلم يقولوا البيع هو إنشاء تمليك عين بعوض أو إنشاء المبادلة. ليش عرفوا بالمسبب ولم يعرفوا بالسبب؟ فنقول ذكر الأعلام في بحث الأصول في مسألة أن أسماء المعاملات أو أن المعاملات أسماء للسبب أو المسبب، أن هناك مانع طرح في دعوى أن المعاملة اسم للسبب، وهذا المانع يذكره الشيخ مرارا في كتاب البيع كما سيأتي، وهو أنه البيع بحسب المرتكزات العقلائية سنخ حقيقة قابلة للإنشاء. صحيح أم صحيح؟ البيع بحسب المرتكزات العقلائية سنخ ماهية حقيقة قابلة للإنشاء والإيجاد والتحقيق، فلو كانت حقيقة البيع إنشاء، كيف الإنسان يقبل الإنشاء؟ تفتي المطلب؟ إذا كان حقيقة البيع هي إنشاء، كيف يتعلق الإنشاء بالإنشاء؟ كيف تعلق الإيجاد بالإيجاد؟ فالبيع هو منشأ ويحتاج إلى إنشاء. فإن البيع من المقولات من الماهيات الاعتبارية المنشأة، كونها منشأة يعني شنو؟ معين والمنشأ غير الإنشاء. المنشأ يعرض عليه الإنشاء، فستكون حقيقة حقيقة المعاملات هي عبارة عن المسبب الذي هو المنشأ، ويحتاج إلى آلة وواسطة في الإنشاء. فإن الإنشاء عبارة عن إيجاد الشيء في وعاء الاعتبار. انت في المطلب، الإنشاء هو إيجاد شيء ماهية في وعاء الاعتبار، فلا يعقل أن يكون نفس المعاملة، لأن إنشاء أمر خارجي، والأمر الخارجي غير قابل للإيجاد بالألفاظ. الأمر الخارجي الإنشاء هذا أمر خارجي صادر من المنشئ، وأمر واقعي نفس أمري. كيف يكون هذا الأمر الواقعي نفس الأمر الخارجي يتحقق بآلة اللفظ فينشأ؟ لا يعقل ذلك. تفتين المطلب، المنشأ قابل للإيجاد باللفظ، قابل للإيجاد بالفعل، بفعل أو بلفظ، والأمور الواقعية الخارج لا تتحقق بمجرد ألفاظ أو بمجرد أفعال. ومن هنا قالوا أن أسماء المعاملات اسم للمسبب وليس اسما للسبب. هذه النقطة كام؟ النقطة الثالثة، ما هو الأثر المترتب يا شيخنا الخبيسي على أن اسم المعاملة أو أن المعاملة اسم للسبب أو اسم؟ ليش تدوخ حالك؟ تارك أنت البلد وجاي هنا، هم تضيع وقتنا، وأحمر بطلع مستحمل تضيع وقتنا، شنو جايين من البلد وتاركين العيال وتاركين الحياة وتاركين الدنيا، هنا دنيا، هنا دنيا، عشان دوخوا حالنا، دوخوا راسنا، شنو صار؟ اسم السبب شنو بيصير يعني؟ اسم سبب ومسبب، شكو فرق؟ فما هو الأثر المترتب على أن المعاملة اسم للسبب أو اسم للمسبب؟ شنو تقول شيخ مرتضى؟ ممكن تسألني أنا أسألك؟ ها؟ مرة كان ندرس عند أستاذ، اللي يسأله يسأله، فتورطنا ما حيقام يسأل أستاذ. إذا أنت تسأله يورط، كل يوم يسألك، أنت تسأله سؤال يعطيك عشرة أسئلة. فقمنا بعدين قال هاي خطة يسويها، بعدين قلنا ما نسأل، قال ما تسأله، قلنا نخاف تسألنا بعد وجودك. أو يقول اكتبوا بحث، من تسأله سؤال اكتبوا بحث في هالمسألة. تورط ما يعطيك جواب، اسأله سؤال اكتب بحث في هالمسألة، ويسألك وين البحث كل يوم يورطك. فهذه سياسات. كنت وليه، فاحنا نسويها السياسة أحيانا. خان شيخ مرتضى،
في موارد ليس سبب للملكية، مثلا أنا
ليس معاملة المعاملة المعاملة المعاملة
ليس في الإجابة
ما يصير معاملة، كيف معاملة في إجابة قبول يا شيخنا؟ معاملة معاملة عقد، لازم في إجابة قبول، بحثنا في المعاملة.
شيخ يمثل بعد هذا سلام بعض
الخضروات يجيون بمكان، هذه مو معاملة، معاملة ومعاملة سؤال، معاملة أو لا؟
بالمعنى المسبب
لا، هي لا هو معاملة، إذا هي معاملة تحتاج إلى إجابة قبول، إذا هي معاملة تحتاج إلى إجابة قبول، كيف معاملة تحتاج إلى إجابة قبول؟ ذكر الأصوليون، وما أدراك ما علم الأصول، ذكر الأصوليون أن الثمرة تظهر في بحث الصحيح والأعام، في صحة التمسك بالإطلاق وعدم صحة التمسك بالإطلاق، بيان ذلك تتذكروا في الأصول شيخنا شيخ محمود لو بعده نسيت؟ نعم. قالوا إذا كانت المعاملة اسم للسبب فالسبب عبارة عن مركب من أجزاء وشرائط إيجاب قبول شرائط، فتكون المعاملة من سنخ المركبات، أمر مركب لأنه يتركب من أجزاء وشرائط. وأما إذا قلنا أن المعاملة اسم للمسبب وهو الأثر الحاصل والمنشأ فهو أمر بسيط مو مركب، ما يحصل هي المبادلة والحلولية أو الملكية أو الطلاق بينونة، هذه أمور بسيطة. المسبب عن الطلاق البينونة، المسبب عن بليع علقة النكاح حصول الزوجية، هذه عناوين بساط. ويترتب على ذلك أنه ورود النزاع في بحث الصحيح والأعام وعدم ورود النزاع، بحيث إذا قلنا أن المعاملة اسم للمركبات فيأتي البحث والنزاع، هل أن الواضع وضع المعاملة للماهية الصحيحة أو للأعم من الماهية الصحيحة والفاسدة؟ ويعقل أن يكون صحيح وفاسد لأنه أمر مركب، فإن كان جامعا للأجزاء والشرائط فهو صحيح، إن كان فاقدا لبعضها فهو فاسد، فيتأتى الصحة والفساد في باب المركبات. وأما إذا قلنا أن أسماء المعاملات موضوعة بما هو بسيط فلا يتأتى في البسيط أن يكون صحيحا أو فاسدا، بل يدور أمره بين الوجود والعدم، إن وجد وجد صحيحا وإلا لا يوجد، لا أن وجوده له نحوان، له نحو الصح والفساد، فلا يتأتى النزاع في أنه موضوع للصحيح والفاسد، بل يدور أمره بين العدم والوجود. ويترتب على هذا أننا هل يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق أو لا يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ فلو قال المولى أحل الله البيع، فإن كان البيع اسم للسبب وقلنا أنه موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، رتب الأصولي على ذلك أن إذا شككنا في شرط، هل أنه البيع مشروط فيه العربية أو لا، التنجيز أو لا، يصح لنا التمسك بالإطلاق لنفي الشرطية المحتملة. وأما إذا كان موضوعا للصحيح أو أنه بسيط يدور بين الوجود والعدم، لا يصح أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لماذا يصح التمسك بالإطلاق إذا كان موضوعا للأعم ولا يصح التمسك بالإطلاق في غيره؟ قالوا، هي بحث الأصول بس أنا أشير إليه الآن إشارة لكي أربطك بالبحث الأصول حتى تراجعون. قالوا بأن النكتة أن صحة التمسك بالإطلاق فرع إحراز الماهية المطلقة المسمى، فإن كان المعاملة اسم للأعام فالواجد للشرط أو الفاقد يقال عنه بيع، غايته إذا أحرزنا صدق المسمى وشككنا في شرط زائد عن المسمى، ووظيفة الإطلاق نفي الشرط الزائد على الماهية المطلقة والمسمى. هذه وظيفة الإطلاق، واضح إن شاء الله؟ وظيفة الإطلاق نفي الشرط الزائد على أصل الطبيعة، والطبيعة محفوظة لو محفوظة، لأن الوضع وضع المعاملة للطبيعة العامة للصحيح وال، فأصل الطبيعة محرز. إذا أحرزت الطبيعة شككت في شيء زائد على الطبيعة، أتمسك بالإطلاق لنفي الزائد على أصل الطبيعة. وأما إذا كان موضوع لخصوص الصحيح أو لما يدور أمره بين الوجود والعدم، فالشك في شيء شك في أنه وجدت الطبيعة ولم توجد الطبيعة، فالتمسك بالدليل شبه مصداقية. فأنا سأشك هل وجدت الطبيعة أو لم توجد الطبيعة، وإذا شككت في وجود الطبيعة ليس هذا وظيفة الإطلاق، ليست وظيفة الإطلاق إثبات أصل وجود الطبيعة، بل وظيفة الإطلاق نفي القيد الزائد بعد المفروغية عن إحراز أصل الطبيعة. إذن وظيفة الإطلاق يا سيدنا نفي الأمر الزائد على أصل الطبيعة، ولا يتكفل الإطلاق إثبات وجود الطبيعة أو عدمها، فلا يصح التمسك بالإطلاق. ومن هنا تشكل لنا مشكلة في أي بحث؟ في بحثنا في المعاملات. أنتم الآن هاي إشكال بعدين نبحث عنه. مقتضى ما ذكرنا تولد عندنا مشكلة يا سيد، وهو أنكم يا أيها الأعلام قوموا من قبوركم. واحد يقول يسأل، كان واحد قال يروح للسيد الخوئي عقب الدرس يسأل الأسئلة، عنده إشكالات يروح لي يا سيدنا الخوئي كيف تقول كذا كيف تقول كذا. كل يوم يروح يزور الإمام أمير المؤمنين، يروح لقبر السيد الخوئي يشكل عليه الإشكالات، اخرج من قبرك وجاوب. السيد الخوئي يقول في حياتي ما حد يشكل علي، الآن لما مت كل واحد يشكل. خب فيا أيها العلم، أنتم إذا ترون أن أسماء أن المعاملة اسم للمسبب والمسبب بسيط، فمقتضى ذلك أن لو شككنا في الشرطية هل يصح التمسك بالإطلاق؟ ها سيد محمود هل يصح؟ فلو شككنا أنه هل يشترط العربية في البيع أو لا، ما لنا حق نتمسك بالإطلاق. لو شككنا في أنه هل يشترط في البيع صدوره من المميز أو لا، ما لنا حق نتمسك بالإطلاق، مع أنه جرى ديدنهم على التمسك بالإطلاقات عند الشك في الشرائط في باب المعاملات. منهم الشيخ العظام كل ما يجيك شكال ويدل على إطلاقات الأدلة، فكيف تجمعون؟ هذا خميس وجمعة عندك تراجعات، كيف نجمع بين ما يقولونه من عدم صحة التمسك بالإطلاق لأن الشك في أصل وجود الطبيعة، وبين أنهم يتمسكون بالإطلاق في بحث المعاملات؟ هذا الثمرة الأولى للنزاع، أنه اسم للسبب أو المسبب. النزاع الثمرة الثانية حتى نبين ثمرات البحث، حتى ما يصير بحثنا يقولون بحثكم يعني بحث ثمرة علمية لا عملية، لا، في أبحاث ثمرات عملية. وقع الكلام أنه تظهر الثمرة في مسألة الأصل العملي، وهو جريان قاعدة الاشتغال أو البراءة عند الشك إذا وصلت النوبة لأي أصل؟ لأصل العملي. بيان ذلك أمثل إليك بغير يعني بمثال أوضح من المعاملات. وقع بحثون أن الوضوء هل هو اسم للسبب الغسلتان والمسحتان أو اسم للمسبب، وهو الحالة التي تحصل للإنسان المعنوية عند حصول السليل غسلتين والمسحتين. فهل الوضوء اسم للسبب أو المسبب؟ ويترتب على ذلك أننا لو شككنا هل المضمضة جزء من الوضوء أو لا، هل أنه يصح، هل يشترط أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل أو يجوز منكوسا، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ يا سيد مرتضى، يا سيدنا، يا سيد ضياء، شنو مقتضى الأصل العملي في المسألة لو شككنا في الشرطية أو الجزئية في باب الوضوء؟ هل نجري البراء أو نجري قاعة الاشتغال؟
يكون أغلب الأكثر نجري البراء.
تجري البراءة؟
الجزئية الإستاذة مثلا
يكون. تجري البراء عن شنو؟ البراء عن ماذا؟
البراء عن وجود السبب المشار.
عن وجود ال؟
سبب مشارة زائد على الأغلب.
مو البراءة موضوع الشك في التكليف؟ ما شكلنا في الشرطية والجزئية، الجزئية والشرطية أحكام وضعية. شفت تجري البراءة عن الشرطية والجزئية يا سيدنا يا شيخ؟ الجزئية نعم. بعد الشيخ مرتضى، بعد نقول ذكروا إذا التفت المطلب، إذا كان الوضوء اسم للسبب فيكون المورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء والشرائط. فنشك هل أن المضمضة جوز أو لا؟ يدور الأمر أن الواجب على المكلف أربعة أجزاء، غسلتان ومسحتان أو خمسة، وهذا واجب ارتباطي، فيكون المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ويأتي النزاع والمشهور عند المتأخرين إجراء البراءة عن الأكثر. وأما إذا قلنا أن ما هو الواجب على المكلف المسبب، مسبب، فلمس مصب الوجوب هو الأقل والأكثر، لأن هذا مو هو شنو، ليس هو متعلق الوجوب، بل متعلق الوجوب أمر بسيط واضح، وهو حصول هذه الحالة النفسانية، فسيكون المورد من باب الشك في المحصل. ما هو المحصل لذاك البسيط، لذاك المأمور به، فما أمرت به واشتغلت عهدتي به، ما هو المحصل له؟ هل هذا محصل أو ليس محصل؟ والشك في المحصل عند المشهور مجرى لقاعدة الإش اتخاذ. الشك في المحصل مجرى لقاعدة الاشتغال عند المشهور. إيش عند المشهور؟ لأن السيد الصادر السيد الشهيد خالف في ذلك، فقال تارة المحصل شرعي. أنا أعطيكم نكات أصولية كثيرة حتى نطبق الأصول، حتى تراجعون الأصول. تارة المحصل شرعي، تارة المحصل عقلي عرفي مو شرعي. تارة يقول المولى ازهق روح فلان، فالمطلوب هو إزهاق الروح، ودار أن إزهاق الروح برصاصة أو رصاصتين، هذا مو سبب شرعي، مو محصل شرعي، هذا محصل عقلي مثلا. تارة لا، أمرني المولى بشيء وطريق تحصيله شرعي. هنا السيد الشهيد أعلى الله مقامه وطاب في الغري مثواه، شنو قال؟ نحن نفصل بين المحصل الشرعي وغيره، إن كان محصل غير شرعي صح تجري قاعدة الاشتغال، أما لو كان محصل شرعي تجري البراءة. ضرب له ضربة قوية في المطلب، مع أن الشك في المحصل، يقول الشك في المحصل إذا كان طريق تحصيله شرعاً أجل البراءة ولا تجري قاعدة الاشتغال. لماذا؟ بحثنا في الأصول وراجعوا. نسألكم يوم السبت ما هو وجه التفصيل بين المحصل الشرعي والمحصل غير الشرعي. إذن من رجع لبحث من ثمرات أن المعاملة اسم للسبب أو المسبب، أن الجاري عند الشك البراءة أو ال، فلو قال المولى بعد الدار، لازم يصارخ شوية بعد الدار حتى العبد يتحرك شوية، محركية صير. فشك العبد، ابتلى هذا العبد كله يشك هذا العام، هل أن البيع مشروط بها بمشروط بهذا الشرط أو مو مشروط بهذا الشرط؟ فيقول العبد إن كان الأصوليون يقولون أن المعاملة اسم للسبب فأنا مرتاح أجر البراءة عن تحصيل الشرط الزائد. وأما إذا كان الأصوليون استحمق عليهم بعد يقولون اسم للمسبب فأنا المفروض أجري قاعدة الاشتغال حتى على مبنى السيد الصاد، لأن السبب هنا مو سبب شر شرعي، ممكن سبب عقلاية وسبب عرفي. فإذا تظهر الثمرة أيضا على مستوى أصل العملي، فتنقح من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره أيضا. استاذنا كان يقول هكذا، مما ذكرنا وما لم نذكره، تناقش شنو؟ أن ثمرة البحث أن المعاملة اسم للسبب أو المسبب تظهر على مستوى الأصل اللفظي والأصل العملي. هذه عبارة مختصرة، على مستوى الأصل اللفظي والأصل العملي. هذه نقطة كام في البحث؟ ثالثة. النقطة الرابعة، ذكر المحقق الإيرواني قدس سره والآخند أن الأولى أن يعرف البيع بتبديل مال بمال لا بمبادلة مال بمال، والوجه في ذلك. عندكم درسه؟ لا المواصل ساعة كم درسكم شيخنا شيخ جان؟
خمس دقائق.
والوجه في ذلك أن المبادلة من المفاعلة، والمفاعلة هيئة تقتضي أن يكون أن يصدر في أحدهما عين ما يصدر من الآخر، فكل منهم يؤثر في الآخر بعين ما يؤثر الآخر فيه. فهناك مادة، مادة اللي هي المصدر، يفعل الأول في الثاني عين ما يفعله الثاني في الأول، هذا مقتضى هيئة المفاعلة كالتضارب، مضاربة تضارب، يعني ضارب فلان فلان الضرب، يقوم الأول بضرب الثاني والثاني يضرب الأول، هذا صار شنو صار هذا المعنون، ضارب فلان فلان، هذا على هيئة المفاعلة، فاعل يفاعل مفاعلة. وهذا غير، فإذن المفاعلة هيئة المفاعلة فعل الاثنين لا فعل الواحد، عبارة الآخر فعل الاثنين لا فعل الواحد،
يعني فعلين لا
فعل الواحد، فعل الاثنين كل واحد يفعل، هذه مادة واحدة تصدر من الأول وتصدر من الثاني، فهي فعل الاثنين. الضرب فعل الاثنين وفعل الواحد، الضرب صدر من اثنين وصدر من واحد، الضرب من اثنين، هذا فعل الاثنين، الضرب فعل الاثنين، واضح؟ بلي إذن الهيئة المفاعلة هي تلك الهيئة التي يكون الفعل صادر من الاثنين، فهي فعل الاثنين لا فعلها. فعلها ضرب مو ضرب، ضرب فعل الواحد، ضرب فعل الاثنين، قتل فعل الواحد، قاتل فعل الاثنين، وهكذا. إذا تنقل المادة من فعل إلى مفاعلة، من باب الفعل إلى المفاعلة، يصير هذا الفعل المصدر اللي هو الحدث فعل الاثنين، الحدث فعل الاثنين. ومن الواضح والمبادلة من هيئة المفاعلة، بادل يبادل مبادلة، والمبادلة فعل الاثنين لا فعل الواحد. والحال أن البيع فعل واحد واثنين، ولا باع واحد، فلان باع الدار والآخر اشترى الدار، مو باع الدار، فلم يصدر الحدث وهو البيع من الاثنين، مو الأول باع والثاني هم باع. البيع فعل الواحد ولا الاثنين سيضيع؟ البيع فعل الواحد، فأحدهما فعل البيع والآخر فعل الشراء، والشراء حدث صادر، هذا بيع، والبيع غير الشراء. إلا إذا واحد يقول أخون، إلا أن يكون أحوال العينين فيرى الاثنين واحد، فيرى الواحد اثنين، يقول في مكان آخر. إذن البيع شيء والشراء أضداد أصلاً. فما فالبيع فعل الواحد، باع فلان الدار واشترى فلان الدار، فالأولى أن يبدل بتبديل، يقول تبديل مال بمال، بدل يبدل، مبادلة يبادل مبادلة، واضح إن شاء الله. فقال الآخر والمحقق الإيرواني أن الأولى العدول، ونعرف البيع بتبديل مال بمال، يعني تبديل المعوض بالعوض. هذا إشكال من؟ واضح الإشكال أو أعيد؟ واضح؟ إذن هذا إشكال واضح. البيع هو فعل الواحد، المبادلة مفاعلة، مفاعلة يعني أنه هناك مشاركة، هناك حدث واحد يشترك فيه الاثنين، ولا يوجد هنا حدث واحد يشترك فيه، هذا بيع هذا شراء، ولم يصدر من المشتري البيع، المشتري ما تقول باع الثمن، المشتري ما صدر منه بيع. واضح، هذا هو الإشكال، ولكنه هذا الإشكال لم يقبله جمع من المحققين كالمحقق الإصفهاني قدست نفسه الزكية، ويأتي في الدرس الآتي التعليق على هذا الاعتراض. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.